يوجد الكثير من الكتب التي انفردت بنقل حادثة من حوادث واقعة الصدر وما يرتبط بها. تم تأليفها في القرن العاشر وما بعده مع ما يقال بأن تلك المؤلفات جرت بسبب مضادة مؤلفات مناظرين لقتلة الإمام الحسين عليه السلام، فشكك البعض في صدق تلك الحوادث المنقولة، بل جزم البعض بأن بعض المؤلفين الشيعة كانوا يكذبون بغرض إثارة العواطف في القضية المسلمة، كما أن الكثير من هؤلاء المؤلفين يقول بأنه أخذها من مخطوطات ولم تخرج هذه المخطوطات بعد زمان المؤلف ولم يطلع عليها غيره من المؤلفين، فهل يتعامل علماؤنا مع ذلك بمنهج واحد أم توجد مناهج متعددة؟ وما هي تلك المناهج؟ وما هو المنهج الذي تبناه مع حضرتكم في ذلك؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين.
صلى الله عليه وسلم
على محمد وآله الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. هذه مسألة تكلمنا عنها مرارا، وهي يعني مسألة ثبوت الوقائع التاريخية، وأنه هل يعتمد في إثبات الواقعة التاريخية على الروايات التي تتوفر فيها شروط الاعتماد في إثبات الحكم الشرعي، أم إن الأمر يختلف؟ أولا لابد أن نعرف أن إثبات الحكم الشرعي يختلف باختلاف نوع الحكم الشرعي. الحكم الشرعي الإلزامي مثل وجوب فعلا وحرمة آخر يشترط في إثباته شروط، الرواية التي يستند إليها في إثبات هذا النوع من الأحكام لابد أن تتوفر فيها شروط، والقسم الآخر من الأحكام الأحكام غير الإلزامية مثل استحباب فعل، كراهة فعل، وشروط إثبات هذا النوع من الأحكام عند مشهور العلماء تختلف. في القسم الأول لابد أن تكون الرواية مما رواه الثقات، لابد أن تكون رواية صحيحة من حيث الإسناد، رواها الثقة عن مثله من مبدأ السلسلة إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. طيب، هذا في إثبات الحكم الإلزامي. أما إثبات النوع الآخر من الأحكام يعني الاستحباب والكراهة، المشهور بين العلماء أن الشروط المعتبرة هناك ليست معتبرة هنا، الرواية حتى لو كانت ضعيفة يعول عليها في إثبات استحباب فعل من الأفعال أو كراهة فعل من الأفعال، ولكن المحققين من العلماء قالوا إن هذا الشرط يجب أن يتوفر في القسمين، خلافا للمشهور. أكثر العلماء أنه يختلف، إثبات الوجوب والحرمة يشترط فيه الرواية الصحيحة، إثبات الاستحباب والكراهة لا يشترط. ولكن المحققين من العلماء قالوا يشترط صحة الرواية في إثبات الوجوب وفي إثبات الاستحباب على السواء. طيب، ما هو مستند أولئك المشهور من العلماء؟ إلى أي شيء استندوا في القول بأنه لا يشترط أن تكون الرواية صحيحة لكي نثبت بها الاستحباب أو الكراهة؟ المستند في ذلك روايات متعددة تسمى اصطلاحا أخبار من بلغ. هذه الروايات روايات مستفيضة، ربما 7 روايات. مفاد هذه الروايات، هي منقولة عن الأئمة المعصومين عليهم السلام، مفادها من بلغه ثواب من العمل على شيء من العمل فعمله رجاء ذلك الثواب أوتيه وإن لم يكن كما بلغه. إذن هذه الروايات تفيد أنه إذا بلغك ثواب على عمل فأتيت بذلك العمل برجاء ذلك الثواب فإنك تحصل على الثواب، وإن كان الناقل مخطئا، وإن كان الناقل كذابا وأنت لا تدري، راو مجهول أخبرك أنه يستحب قراءة سورة الواقعة قبل الزوال بساعة، فقرأت سورة الواقعة قبل الزوال بساعة فتعطى الثواب. المشهور من العلماء قالوا هذه الروايات تثبت أن شروط إثبات الاستحباب أقل من شروط إثبات الوجوب والحرمة، فيصح أن نستند إلى رواية ضعيفة لإثبات الحكم الاستحبابي أو كراهة فعلا. أما المحققون من العلماء فقالوا إن هذه الرواية لا تتكلم عن إثبات الحكم الشرعي، هذه الرواية تتكلم عن الثواب، أن الله يعطي من يعمل على وفق هذه الرواية ثوابا، ولكن الرواية لم تقل من بلغه شيء من الثواب على عمل فإن الله يجعل ذلك العمل مستحبا حتى تفتي أنت في رسالتك العملية يستحب قراءة سورة الواقعة مثلا قبل الزوال بساعة، بل تقول ورد الثواب على قراءة سورة الواقعة قبل الزوال بساعة، من يسمع من الناس يقول بلغنا هذا الأمر أن عليه ثوابا فنحن نقرأ سورة الواقعة رجاء ذلك الثواب فنعطاه، لا أن القراءة تصير مستحبة شرعا. طيب، ثم إن العلماء تكلموا عن أخبار من بلغ ودرسوا هذه الروايات من جهات عدة، ومن الجهات التي درسوا من ناحيتها أخبار من بلغ إثبات الوقائع التاريخية بالروايات الضعيفة، وأنه إذا كانت أخبار من بلغ تثبت حجية الرواية الضعيفة لإثبات الحكم الاستحبابي أو الكراهة، فينبغي أن نسأل أنها وهل تثبت هذه الروايات أن الرواية الضعيفة حجة في إثبات واقعة تاريخية؟ بعض العلماء فهم هذا منها، لكن هذه الروايات كما قلنا ليس فيها نظر إلى حجية الروايات الضعيفة، وقد علم من بيان رأي المحققين من العلماء أن هذه الروايات لا تثبت حجية
الرواية الضعيفة في إثبات واقعة تاريخية، لأنها أساسا لا تتكلم عن حجية. لم تقل الرواية الضعيفة إذا كانت تتضمن استحباب عمل فهي حجة، هي لم تتكلم عن الحجية، هي تتكلم عن وعد من الله بالثواب، أن يعطي ثوابا. لكن هذا من ناحية الحجية، لكن هل دراسة التاريخ، دراسة واقعة من وقائع التاريخ، لابد فيها من أن تكون كل رواية من الروايات التي وردت حول هذه الواقعة رواية صحيحة؟ هل هذا هو الذي يعتمد عليه العقلاء في إثبات الحوادث التي تقع في الدنيا؟ مثلا الآن نحن لم نشهد حرب البوسنة والهرسك، بلغتنا أخبار. لو أردنا أن نخبر عن هذه الحرب وعن خصوصياتها وما جرى فيها، فعلى أي شيء نعتمد؟ هل نعتمد على نقل الثقات، أخبرني فلان عن فلان عن فلان عن فلان أنه في اليوم الفلاني وقعت الواقعة الفلانية؟ هل يوجد عند أحد منكم سند لواقعة في هذه الحرب؟ لا يوجد عندنا أسانيد، لم تصلنا الوقائع هكذا. نبتعد أكثر، نذهب إلى التاريخ العميق. حاتم مثلا، أنتم سمعتم عن رجل في العرب في الجاهلية يسمى حاتم الطائي وأنه كريم، كيف عرفتم هذا؟ هل يوجد نقل بسند متسلسل أخبرني أبي عن جدي عن أبيه عن جده إلى أن نصل إلى جار حاتم الطائي أنه رأى حاتما كذا يفعل؟ لا يوجد مثل هذا النقل، لا في تاريخنا ولا في تاريخ غيرنا من الشعوب، لا يوجد مثل هذا النقل. إذن كيف يثبت العقلاء التواريخ، الوقائع التاريخية كيف يثبتونها؟ الجواب، يثبتونها من طريق التواتر أو الاستفاضة أو القرائن المكتنفة بالروايات. طيب التواتر كيف يحصل؟ أنا الآن أسمع بوجود بلدة تسمى الطائف، في مصطلحنا اليوم تسمى مدينة، أنا لم أراها ولم أرى أحدا يقول لي رأيت الطائف، لا بالواسطة ولا بوسائط متعددة، يعني لم يأتني أحد يقول لي أخبرني فلان، أخبره فلان، حدثه فلان أنه رأى الطائف، لم أسمع أحدا يقول هكذا. إذن كيف علمت بوجودها؟ من الروايات المتعددة، هذه الروايات المتعددة التي تأتيني من طرق مختلفة، أكثرها روايات مجاهيل، أناس لا أعرفهم. المجهول لا يمكن الاعتماد عليه في الأخبار، رواية المجهول ليست رواية صحيحة، مجهول الحال، قد يكون ثقة وقد لا يكون، لكنه لم يثبت عندي حسن حاله وأنه صادق في الخبر. إذن رواية المجهول ليست رواية صحيحة، هي تصنف من ضمن الروايات الضعيفة، وكذلك الحال رواية المجروح. ولكن هذه الرواية لم تكن وحدها، بل انضمت إليها رواية أخرى، بل وانضمت إليها رواية ثالثة ورابعة وهكذا. فلما كثرت الروايات هنا يبدأ النشاط الفكري. أطرح سؤال: هل يعقل أن جميع الذين أخبروني عن هذه المدينة قد اتفقوا اجتمعوا واتفقوا على اختلاق هذا الخبر وعلى افتراء هذه الكذبة وأن يخبروني بوجود مدينة اسمها الطائف؟ طبعا الفكر البشري يطرح أسئلة عديدة، نحن لا نريد أن يطول الحديث في تحليل هذه المسألة، ولكن سنطرح سؤالا: ما هو الغرض من هذا؟ لماذا يختلقون هذه الكذبة من أجل إيهامي بوجود مدينة اسمها الطائف؟ في العادة لا يوجد غرض، ولكن الإنسان قد يحتمل وجود غرض عند هؤلاء وهو خفي عنه، ولكن كلما كثرت الأخبار كلما ضعف احتمال وجود غرض لهم في اختلاق هذه الكذبة، وهكذا حتى يضمحل هذا الاحتمال ويحصل لي اليقين بأنهم لم يتفقوا على اختلاق هذا الخبر، خصوصا إذا كانوا متباعدين عن بعض. يعني رجل يأتي من أهل الأحساء ورجل من أهل القطيف ورجل من غيرهما، وتتفق أخبارهم جميعا على الإخبار بوجود مدينة اسمها الطائف. إذن في النتيجة يحصل لي اليقين أنهم لم يختلقوا هذا الخبر. طيب، يبقى احتمال وهو أنهم قد توهموا جميعا، رأوا في النوم أنه توجد مدينة اسمها الطائف، أو إنهم سمعوا عن هذه عن مدينة اسمها اللطائف، ولكن أخطأت أذنهم جميعا في كلمة اللطائف فسمعوها الطائف، وكلما ابتعدت عن الكلمات الأصلية كلما كان الاحتمال أبعد. مثلا سمعوا كلمة صنعاء وفهموا كلمة الطائف، أو سمعوا كلمة الخرطوم وفهموا الطائف، وكلهم أخطأوا نفس هذا الخطأ. يعني كلهم سمعوا عن كلمة الخرطوم مثلا ولكنهم فهموا الطائف. رجال أخبروهم سمعوا بالتواتر، شاهدوا مدينة الخرطوم مثلا، وكلما سألوا أحدا ما اسم هذه المدينة قال لهم الخرطوم، ولكن هم يسمعون الطائف، كما يحصل هذه الأيام في بعض الأشياء التي توهم عدد كثير. أما ألوان مثلا يقول لك ما هو اللون مثلا موجود في هذه الصورة وأمثال ذلك. أن يكون جميع من أخبرني عن هذه المدينة قد أخطأ سمعه، توهم وجود مدينة الطائف، كلما كثر عدد المخبرين كلما ضعف هذا الاحتمال إلى أن يضمحل. فإذا احتمال الخطأ يزول، احتمال الكذب يزول، ما الذي يبقى؟ لا يبقى إلا احتمال أن الجميع قد رأى هذه المدينة أو بلغه ذلك بالتواتر وأن هذه المدينة موجودة. إذن نحن نثبت وجود هذه المدينة لا من خلال النقل المتسلسل بالسند الكامل بالرواية الصحيحة، بل من خلال التواتر، وأحيانا يكون ذلك أي الإثبات بالاستفاضة فيما إذا لم يبلغ العدد حد التواتر، وأحيانا يكون بالقرائن. القرائن مثل الحرب التي ضربنا مثالا بها، كيف تحصل هذه القرائن؟ يأتي شخص من مثلا البوسنة أو البوسنة والهرسك فيخبر عن واقعة حصلت في سراييفو، ويأتي شخص آخر فيخبر عن واقعة حصلت في مدينة أخرى، يأتي شخص يخبر عن واقعة حصلت عند جسر المدينة، ويأتي شخص يخبر عن واقعة حصلت في سوق المدينة، يأتي شخص يخبر عن واقعة حصلت عند شجرة، ويأتي شخص آخر يخبر عن واقعة حصلت في وسط طريق معبد، وهكذا تأتي أخبار مختلفة من أشخاص متباعدين لا نحتمل أنهم اتفقوا على اختلاق هذه الأخبار، ولا نحتمل أنهم رأوا حوادث جميلة، رأوا مثلا أشخاصا يعطونهم ورودا فتوهموا أنهم يرمون عليهم المفجرات مثلا، وأن كل من أخبرنا بهذه الأخبار هو مخطئ متوهم. احتمال التوهم يتبدد كلما كثر المخبرون، احتمال اختلاق الكذب يتبدد كلما كثر المخبرون، مع أن الأخبار من أناس مجاهيل. هذه هي الطريقة التي يتبعها العقلاء، يسمونها بشهادات العيان، شهود عيان. إذا كثرت شهادات العيان فإنها توجب اليقين بوقوع ما اتفقت عليه هذه الشهادات. الأخبار التاريخية، إذا أردنا أن نثبت واقعة من الوقائع لابد أن نرصد كل الأخبار التي تصل إلينا، لأن التفريط في واحدة منها تفريط في قرينة، مسؤولية شرعية. أنت تضيع مصادر إثبات هذه الواقعة. صحيح أن هذا وحده، هذه الرواية وحدها ليست إثباتا، ليست سندا، ولكنها إذا انضمت إلى رواية أخرى فإنه يتشكل من المجموع إثبات. هذا الإثبات الذي يحصل من المجموع ينفع في أمور شتى، ينفع في إثبات أصل الواقعة. أصل الحوادث الكبيرة مثل واقعة كربلاء، لولا هذه الشهادات المتفرقة لتسنى لمن ينكر، لمن يريد أن يبرئ مرتكبي هذه الجريمة، لتسنى له أن يقول لم يحصل هذا الشيء. وأنتم اليوم افتحوا قنوات الأخبار، من قناة مثلا بين ليست عندكم اللغة الكورية، افتحوا قناة كوريا الشمالية وقناة كوريا الجنوبية واسمعوا الحدث الواحد كيف يروى هنا وكيف يروى هناك. إذن لابد أن ترصد كل القرائن لكي تتمكن من استخلاص الإثبات لهذه الواقعة أو تلك. هذا في أحداث وقعت اليوم، مع تيسر طرق الإثبات في زماننا، فكيف بالنسبة للأحداث التي وقعت في تاريخ قديم وبيننا وبينهم قرون، وطرق الإثبات هي هذه التي توفرت التي وجدت بين أيدينا، فإذا فرطنا فيها فإننا سنحاسب أمام الله سبحانه أنكم أنتم الذين ضيعتم هذه القرائن. قد تكون هذه عندك لا تفيد شيئا، هذه ليست قرينة عندك، ولكن عند آخر تكون إثباتا، لأنه يحسن كيف يوظف هذه القرينة. ما يسمى بالبحث الجنائي يعتمد على مثل هذه القرائن، لا يوجد عنده سند متصل. في كل العالم لو كان الإثبات يقتصر على الإسناد المتصل لأغلقت كل دول العالم ما يسمى بالبحث الجنائي عندها، يسمونه المتحري أو المحقق من بلد، يعني في كل بلد يسمونه باسما. توجد سلسلة قصص أيضا في هذه كريستي أجاثا كريستي، قصص في الروايات البوليسية، بوليسية يعني روايات الشرطة، وجميعها تعتمد على القرائن، لا يعتمدون على أن الذي يخبر بارتكاب فلان للجريمة هو فلان عن فلان الثقة، ومن الذي وثقه؟ وثقه فلان، قال ثقة وزكاه فلان، لا يوجد مثل هذا. ولو أن أحدا اشترط مثل لضحك الناس منه. نعم، ومن أمن العقوبة. طيب، فإذا وسيلة الإثبات الأشهر والأنجى تعتمد على جمع كل القرائن مهما كانت بعيدة، ثم دراسة هذه القرائن للوصول إلى نتيجة. فنحن لا نعتمد فيها على هذه الروايات التي يعدها السائل رواية ضعيفة وحدها في إثبات واقعة. طيب، قد تقول إذا كانت وحدها لا تثبت هذه الواقعة فلماذا تنقلونها؟ لماذا لا تنقل، لا تكتفون بنقل الحصيلة التي استخلصتموها من مجموع القرائن بدل أن تنقلوا هذه القرائن واحدة واحدة؟ الجواب، لأن هذه المسألة ليس فيها تقليد، لابد أن نضع أمامك، أمام كل واحد منكم، أن نضع أمامه كل القرائن ليصل إلى النتيجة كما وصل إليها المتحدث. يعني الخطيب يقدم للمستمعين القرائن التي وقف عليها ليحكموا بأنفسهم، ليصلوا إلى قناعة بأنفسهم أن هذه الواقعة لها هذه القرائن. وأما مسألة التفاعل مع هذه الروايات، ربما يستشكل أنه مثلا توجد رواية يكرر الخطباء ذكرها والناس يبكون لهذه الرواية ولكنها ضعيفة، فيرى أن في هذا مثلا بأسا، والجواب أنه ليس فيه بأسا، لأن هذه الواقعة بالخصوص إن لم تكن وقعت فقد وقعت واقعة شبيهة بها، وقعت حادثة قريبة منها، لأن هذه الحوادث التي توجد في الروايات هي حوادث تقتضيها طبيعة الواقعة الكبرى التي حدثت. يعني هذا الاعتداء على أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله طبيعته تقتضي وقوع مثل هذه الأمور، لأننا عرفنا طبيعة هذه الواقعة من أمور متعددة، أمور لا شك فيها، أمور ثابتة باليقين. نحن لا نريد أن ندخل في التفاصيل الآن، لأن الحديث عن التفاصيل لا يصح أن نتعامل معه بطريقة تحليلية. نحن الآن نتحدث بطريقة تحليلية لا يصح أن نذكر مثالا بواقعة جرت على أهل البيت عليهم السلام ونتحدث بأسلوب تحليلي وكأننا ميتي الشعور. هؤلاء أناس فرض الله علينا محبتهم، وأن تكون محبتنا لهم أكثر من محبتنا لأهلنا. فمن أجل هذا لا نضرب مثالا بأمور وقعت لهم عليهم السلام. إذن فلا بد أن نذكر هذه، لا بد يعني أن يذكرها الخطبة، من أجل أنها إن لم تكن وقعت فقد وقعت واقعة مثلها، والتعاطف والتفاعل محبة لرسول الله صلى الله عليه وآله. فكل ما يمس رسول الله صلى الله عليه وآله بأذى فإنه يمسنا بأذى. نعم، ضابطة التواتر أن يوجب حصول اليقين، هذا هو التواتر. كم العدد الذي يوجب حصول اليقين؟ العلماء من قديم الزمان سنة وشيعة طرحوا هذا السؤال واختلفوا فيه. المحققون من الطرفين قالوا لا يوجد عدد، يختلف باختلاف الخصوصيات. ضربنا لذلك مثالا، قلنا مسألة الإشباع، حبات الرز التي تشبع، ربما كم حبة رز تأكلون حتى تشبعوا؟ ربما مثلا 600 700، لا أدري هذا العدد. طيب، ولكن حبات الفاكهة، كم حبة موز تأكلون لتشبعوا؟ لا يوجد أحد يحتاج إلى 600 حبة موز ليشبع، أو 600 تفاحة ليشبع. إذن يختلف باختلاف الخبر. صحيح هذا ليس بحجة، الموزة وحدها مثلا ليست مشبعة، ولكن إذا تعددت أشبعت. التفاحة وحدها ليست مشبعة، ولكن إذا تعددت أشبعت. حبات الرز الحبة الواحدة وحدها ليست مشبعة، ولكن إذا تعددت أشبعت. كم العدد؟ نقول يختلف من فاكهة لأخرى، من واحدة لأخرى. كذلك الخبر، يوجد خبر من شخص مجروح والخبر في غاية الغرابة، مثل أن يخبرك شخص بأنه رأى رجلا له رأسان، هذا خبر غريب، لو أخبرني به 100 شخص لا أصدق. ولكن لو أن 10 أشخاص أخبروني بأن حريقا في أول هذا الطريق قد نشب، أو حادث سيارات وقع في الطريق مثلا، لو أخبرني 4 أشخاص يحصل لي اليقين في مثل هذا. إذن خصوصا إذا كانوا من أماكن مختلفة، هؤلاء الأشخاص 4 متباعدين لا يعرفون بعضهم، فإذا يختلف من مورد لآخر. هذا هو رأي المحققين من السنة والشيعة، قالوا ليس للتواتر عدد معين ويختلف من مورد لآخر. الاستفاضة ما لا يوصل إلى حد اليقين، يوصل إلى حد الاطمئنان، الظن القوي. يعني إذا أردنا أن نضرب مثالا، يعني أن نذكر رقما، التواتر ما يوجب 100%، الاستفاضة ما توجب 90-95%، يعني اطمئنا. هذا هو الضابط. أما كم العدد فلا ينضبط.
هذا المنطقة من نظرية المتطورة،
أنا لن أتحدث عن هذا المقطع بالخصوص، سأتحدث عن قضية عامة. هل توجد نصوص دخلت في الثقافة الإسلامية بين المسلمين، وهذه النصوص ليس لها أصل في الشريعة؟ الجواب نعم. كم من الآيات توجد يستشهد بها الناس وليست من القرآن؟ نحن لا نحب أن نذكر يعني مثالا لعلها تلتصق بالذهن على أنها آية، وجعلنا لكل شيء سببا مثلا. كم من الناس يستشهد بهذه الجملة معتقدا أنها آية قرآنية وليست هي من القرآن؟ وكثير من الجمل التي يستشهدون بها على أنها من القرآن وليست من القرآن. هذا في القرآن، وهذا ليس خاصا بالشيعة، عند الشيعة وعند غيرهم. وإذا كان هذا هو الحال بالنسبة للقرآن، مع أنه نص يقرأه الناس للتعبد في سائر أيامهم، ومع ذلك فإنه يقع الخطأ في نسبة شيء إلى القرآن وليس منه، فكيف الحال بالنسبة إلى الروايات، خصوصا أن الروايات عددها كثير جدا؟ إذا كانت آيات القرآن نحو من 6000 آية، يعني 6000 وكسر، فالأحاديث أكثر من هذا العدد بكثير. طيب، والناس لا تحفظ الحديث كما تحفظ القرآن، فإذا جاز ووقع، ليس جاز فقط بل وقع في الخارج، أن الناس ينسبون إلى القرآن ما ليس منهم، فكيف بالأحاديث؟ بطريق أولى أن يخطئ الناس فينسبوا إلى الرسول صلى الله عليه وآله أو إلى أهل البيت عليهم السلام كلاما وليس منهم. في قبل مدة كنا طلبنا من الإخوة أصحاب بحثنا أن يجمعوا هذه الجمل التي يكثر الاستشهاد بها على أنها من الروايات وليست من الروايات، أن يجمعوها حتى يكونوا على بينه، وحتى يبين أيضا للمتخصصين خاصة وللناس عامة، ما أكثر من يستشهد على لزوم عرض الروايات على القرآن برواية ما خالف قول ربنا تضرب به عرض الحائط. لا توجد هكذا رواية، توجد روايات العرض على الكتاب، ولكن ليس فيها لفظ تضرب. المعنى صحيح لا ننكره، ولكن لا يصح أن ننسب إلى المعصوم كلام لم يثبت عندنا أنه قاله. إذن أصل هذه المشكلة موجودة، ولو أن باحثا كتاب مثلا مكتبة أهل البيت، مكتبة إلكترونية متاحة لكم، لو أنكم بحثتم عن كلمة لم نعثر أو كلمة لم أعثر في المكتبة، باعتبار أن الكتب التي تطبع في الآونة الأخيرة، في 40 سنة الأخيرة، الكتب التي تطبع تخضع لتخريج مصادر المنقولات، يذكرون في حاشية الكتاب إذا استشهد المؤلف برواية أو بآية يذكرون مصدرها، فمخرج النصوص التي تضمنها الكتاب مسؤول عن ذكر مصادر هذه الروايات أو الآيات. إذا لم يجد مصدرا يكتب في ذيل الكتاب في التعليقة: لم أعثر على هذه الرواية. فلو أنكم بحثتم عن كلمة لم أعثر لوجدتم روايات كثيرة يستشهد بها مؤلفون، ولكن عند التحقيق لا يعثر على هذه الروايات. أصل هذه المشكلة موجودة عند الشيعة عند السنة على السواء. هذه المشكلة ينبغي أن نعمل على تنقية ألسنتنا وكتبنا من الأقوال التي لا أصل لها. لابد من بذل الجهد الكبير في هذا. ليس الأمر هينا. لماذا؟ لأن هذه آفة، السمع آفة. صحيح أن السمع نعمة عظيمة، وأن السمع مصدر عظيم للمعرفة، هذا حق، والقرآن نبه على هذا، والحس أيضا شاهد به أن السمع مصدر للعلم. ولكن هذا المصدر للعلم مصدر يعتمد عليه السامع اعتمادا أكثر مما ينبغي أحيانا، فيسمع رواية من متكلما فتلتصق بذهنه فيعدها شيئا له أصل ويستشهد به. أما هذا النص بالخصوص فيحتاج إلى مراجعة وبحث. لا يمكننا الآن أن نقول كلمة فاصلة في هذا الأمر لأنها تحتاج إلى بحث، ولكن على الإجمال هذه المشكلة موجودة لا ننكرها. نعم، هذه مسألة ترتبط بالقضاء والقدر، وما هو معنى القضاء والقدر، وهل القضاء بمعنى والقدر بمعنى آخر أم هما شيء واحد؟ هذه مسألة شائكة منذ بداية الإسلام، بل قد وردت روايات عن أمير المؤمنين عليه السلام في النهي عن الخوض في هذا الموضوع. وهذا يعني وجود هذه الروايات مؤشر على أن هذا البحث ليس من السهل فهمه. لكننا نحن تكلمنا في هذا الموضوع بشكل مفصل في نعم، ولكننا لم نبت فيه، يعني أوقفنا البحث فيه لأننا تطرقنا لكل الآراء المطروحة على الساحة العلمية في هذا البحث ولم نرتضي شيئا منها، وبقي أن نبين موقفنا تجاه هذا الموضوع ولم نرى مصلحة في بيان الموقف. على أي حال ذكرنا أمورا ينبغي التنبه لها دائما، وهي نحن لا نتكلم عن كلمة قضاء ولا كلمة قدر الواردتين في النصوص الشرعية حتى نفسر ما جاء في النصوص الشرعية من كلمة القضاء والقدر ونقول هذا هو المقصود، بل سنبدأ ببيان أمور يثبتها الحس ويثبتها العقل، وهي أمور لا مجال للتشكيك فيها. مسألة أن الأسباب مرتبطة بما بآثارها هذا أمر محسوس، النار تحرق، النور يضيء، إذا طلعت الشمس سيكون الكون مضيئا، الكون نقصد الكرة الأرضية ستكون مضيئة، إذا حل الليل وذهبت الشمس ستكون الكرة الأرضية مظلمة، إذا ضربت زجاجة بجسم صلب ستنكسر، إذا ألقيت بيضة على صخرة ستنكسر البيضة لن تنكسر الصخرة. هذه أسباب وآثار، الآثار لا تنفك عن أسبابها، الأسباب لها شروط، هذه الشروط لا تتخلف. من ألقى بنفسه من شاهق سيموت، سيتحطم ويموت، من شرب الماء سيرتوي، من أكل سيشبع، من ترك الأكل سيجوع، كل هذه أسباب وآثار، الأسباب لا تنفك عن آثارها، هذا أمر ندركه بالحس. لا نرجع إلى الروايات وإلى الآيات لنعرف أن النار تحرق أم لا تحرق. من إذا رأينا شخصا يقول سأرجع إلى الرواية لأنظر هل النار تحرق أم لا، نقول هذا عنده تخلف فكري، لأن النار تحرق بالحس، الماء يروي بالحس، لا تحتاج أن ترجع إلى الرواية. إذا أخذ بالأسباب سيصل إلى الآثار، ولكن من قال إنه سيتمكن من الأخذ بالأسباب؟ يخرج رجل ليتكسب ليحتفظ من الصحراء ليعمل نجارا أو بناء أو مزارعا، لكن من قال إنه سيتمكن من الأخذ بالسبب؟ قد يعترضه معترض في الطريق، قد يشغله شاغل، قد يمنعه مانع من الأخذ بالسبب. وإذا ذهب إلى الأخذ بالسبب، الأخذ بالسبب أيضا له شروط، لا يضمن أن شروط تأثير السبب في أثره سوف تتوفر في حقه، قد تتخلف بعض الشروط. لماذا يتمكن من الأخذ بالسبب في بعض الأحيان ولا يتمكن في أحيان أخرى؟ يعترضه معترض، هذا مثال ذكرنا. لماذا يذهب رجلان للاحتطام، يصل الآخر إلى الصحراء ويقطع الأخشاب يجمع الحطب ويأتي به إلى بلده، وأما الآخر فيعترضه ذئب مثلا أو يعترضه إنسان خصم له ويمنعه من ذلك؟ ذهابه بيده، ولكن اعتراض المعترض له خارج عن اختياره. إذن يوجد في نظام الأسباب شيء بيدي وشيء خارج عن اختياري. طيب، احتطب الرجل وجاء إلى السوق، أراد أن يبيع الحطب، يأتي رجل واحد ليشتري الحطب، لا يوجد في هذا السوق إلا زبون واحد، يتفق هذا الزبون الواحد المشتري الفرد يذهب إلى واحد من الحطابين ويشتري منه ويترك الآخر، إما لأن بينه وبينه مثلا صلة نسب أو صحبة أو غير ذلك، أو لأن بينه وبين الآخر خصومة، أو لسبب من الأسباب المرجحة عنده أو لأن السعر الذي يطلب فيه الثمن الذي يطلبه فيه أقل من ثمن صاحبه. إذن الثمن باختيار البائع، ولكن الصلة ليست باختياره. فشروط تأثير الأسباب في آثارها بعضها داخلة تحت الاختيار وبعضها خارجة عن الاختيار. إذا كان الأمر كذلك فالإنسان لديه أسباب، ولكن هذه الأسباب لها شروط، والوصول إلى الأسباب ليس ميسورا دائما، أحيانا يكون تحت الاختيار وأحيانا خارج الاختيار. شروط الأسباب أحيانا تحت الاختيار وأحيانا خارج الاختيار. إذا أردت أن تعد نظام السببية وحكومته بلحاظ ما هو داخل تحت الاختيار فهذا من حقك. تقول أنا أنظر إلى الاحتطاب أرى أن الرجل الذي لم يخرج للاحتطاب لم يحصل على المال، لم يتكسب فلم يجني المال، هذا ترك الأسباب وخسر الأثر لأنه ترك السبب. فإذا هذا يدل على أن نظام الأسباب حاكم. ولك أن تقول قد خرج رجلان وسعيا وأخذ بالأسباب، ولكن أحدهما تقول وفق والآخر لم يوفق. إذن يوجد شيء عطل، إن أردت لي لماذا نحن نقف عندها؟ لأن عندنا تحفظ على كلمة عطل، ولكن ربما أنت تقول إذن يوجد شيء عطل نظام السببية، الأسباب هنا لم تؤثر أثرها، ما هو الذي عطل هذا النظام؟ أنت غير المؤمن يقول الحظ، المؤمن يقول الرزق، التوفيق من الله. طبعا نحن لا نوافق هذه الرؤية ولا تلك، ولكن نقول من هنا ظهر الاختلاف. من ينظر إلى نظام السبب وأثره يقول إنه قانون فاعل، من ينظر إلى حالات التخلف أن الإنسان يسعى للأخذ بالسبب ولكنه لا يصل يقول هذا القانون غير فاعل دائما. إذن يوجد رزق، يوجد توفيق، يوجد قضاء. فالمسألة إذن قراءتان مختلفتان لهذه الظاهرة. هذه الظاهرة يقرها الطرفان، المؤمن وغير المؤمن يقران هذه الظاهرة، ولكن للمؤمن تفسير ولغير المؤمن تفسير آخر. هذا بحسب النظرة السطحية الأولية. إذا اقتربت من المشهد أكثر تجد أن المؤمنين ليسوا سواء، المؤمنون لديهم تفسيرات متعددة. الذي يعنينا في جواب سؤالكم هو النظرة البعيدة، لا نريد أن نقترب لننظر إلى المسألة بنظرة المؤمنين المختلفين، بل نريد أن ننظر إليها بنظرة المؤمنين من بعيد، وهي نظرة يتفق عليها المؤمنون. قانون السببية لا يتعطل ولكن له شروط، هذه الشروط بعضها ظاهر وبعضها خفي. القوانين الفيزيائية قوانين صارمة ليس فيها استثناء، ولكن هذه القوانين لها شروط هذه الشروط بعضها ظاهر وبعضها خفي، قد تتخلف بعض الشروط الخفية. أنت يعني من ينظر بنظرة غير متعمقة يظن أن السبب موجود وأن جميع الشروط موجودة، ولكن من ينظر بنظرة متعمقة يقول لو كان السبب موجودا وكانت جميع الشروط موجودة لحصل الأثر. إذن لما لم يحصل الأثر دل عدم حصول الأثر على عدم توفر بعض الشروط. ما هو هذا الشرط الذي لم يتوفر؟ المتعمق يقول لست أعلم. ما هو الشرط الذي اختل هنا فلم يحصل الأثر؟ لا أدري، ولكنه قد اختل شرطا. طيب هذه الشروط بنظرة إيمانية بعضها مادي وبعضها معنوي، غير المؤمن لا يؤمن بالمعنويات، يرى أن الجميع أمور مادية، ولكنه يحار في تفسير هذه الظاهرة. هذه الظاهرة لا سبيل له إلى إنكارها. يخرج رجلان إلى السوق للتكسب، أحدهما يربح والثاني لا يربح. لماذا لا يربح الثاني؟ لماذا يربح الأول؟ هو يقول الحظ. الحظ هل هو أمر مادي؟ ليس أمرا ماديا. إذن غير المؤمن احتاج إلى أمور معنوية، مع أنه يقول أنا لا أؤمن بغير المادة، ولكنه هنا يطرح. وأكثر ما تجد الاعتقاد بالحظ السيء عند غير المؤمنين، رقم 13 سيء عندهم، نحس، الشهر الفلاني نحس، اليوم الفلاني نحس، وهكذا. أكثر من هذا يقول لك إذا سافر مثلا، ما يطرح في أخبار الرياضة مثلا، إذا لعب هذا الفريق في تاريخ 22 من هذا الشهر فإنه يهدم دائما، وهكذا يبحثون عن أشياء مصادفات ربما تحصل مرتين أو ثلاث أو أربع ليستنتجوا منها أمرا معنويا يعممونه. هذه مشكلة في الفكر الغربي بالخصوص. ولو لاحظتم يعني إذا قرأتم الجرائد في أخبار الرياضة تجدون كثير من هذه السخافات، وهم يغفلون عن أنها تجرهم إلى الإيمان بوجود مؤثرات غير مادية. المؤثرات غير المادية المهم أن لا تكون الله مقبولة، ولكن إذا قلت لهم هذا المؤثر غير المادي هو الله جن جنونه ويقول لا يوجد إلا المادة، تكلم لي عن الفيزياء. طيب إذن نحن وصلنا إلى أنه يوجد شروط للأسباب، وهذه الشروط قد تكون غير مادية. لا ننكر أن الشروط المادية أيضا قد تخفى، وهذا ظاهر بالتجربة. يعني لو لاحظتم مثلا الدراسات الطبية يدرسون ظاهرة تقارن بين عرض ومرض، ثم يكتشفون أن سبب هذا التقارن شيء آخر غير المرض، هو شيء في جانب المرض. ومرجع هذا إلى اكتشاف أن هذا ليس سببا، أو سببية هذا السبب لهذا الأثر لها شرط، هذا الشرط مادي ولكنه كان خفيا عنهم ثم اكتشفوه. فالأسباب المادية أيضا قد تخفى، ولكن خفاء الأسباب المعنوية أكثر. ونختلف مع الماديين في إيماننا بالأسباب المعنوية إيمانا نصرح به ونعتقده في قلبنا، وهم ينكرونه بلسانهم ولكنهم يقرونه بقلوبهم. الأسباب الغيبية أمور خفية، الذي يبينها هو من يظهر على الغيب، من أظهره الله على الغيب. العالم بالغيب وحده هو الله سبحانه، ثم من علمه الله من أنبيائه أو بواسطة من رسله من الملائكة أو من البشر، ومن أظهره الرسل على ذلك. الصلاة الذي رجحناه في معنى الصلاة هو التبجيل والتكريم والتعظيم. إن الله يصلي عليه صلى الله عليه وآله، يعني إن الله يعظمه ويبجله. ملائكته أيضا ملائكته يعظمون رسول الله ويبجلونه. نحن أيضا يجب علينا أن نعظمه وأن نبجله، يجب علينا تعزيره وعزروه، عزروه أي بجلوه وكرموه وعظموه. التعظيم من الله بأي شيء يكون؟ هذا بحسب المفهوم. إذن الصلاة بحسب المفهوم هي التعظيم والتبجيل. بحسب المصداق، التبجيل والتعظيم والتكريم من الله يكون بأن يعطيه المقام المحمود، بأن يعطيه الشفاعة، بأن يعرج به إلى مكان لم تصل إليه قدم بشر ولا ملك. في الرواية ماذا يقول له جبريل؟ لقد وطئت رسول الله صلى الله عليه وآله، وصل إلى سدرة المنتهى وجبريل تخلف. ففي الرواية بتعبيرنا، لا ندري هل هو موافق أم لا، عاتب رسول الله صلى الله عليه وآله على جبريل: كيف تخذلني هنا؟ أنت تخلفت، كنت معي في كل هذا المسير، الآن تراجعت. ويبدو أيضا، هذا مني ليس من الرواية، يبدو أن المكان في غاية الجلالة والعظمة، أن المكان يختلف عن كل مكان، حتى يعبر رسول الله صلى الله عليه وآله لجبريل: تخذلني. هل نقول إن القرائن التي بدت تشهد بهول المكان؟ ليس تعبيرا دقيقا، ولكني أريد أن تفهموا الفكرة. قولوا موحش، المعنى ليس دقيق، ولكن أريد أن أوصل شيئا، أن كلمة تخذل فيها موجة كهربية تدل على شيء، تدل على خصوصية. قد يقصر البيان عن إيصالها، فلذلك أستخدم هذه العبارات من أجل إيصالها. فقال: كيف تخذلني؟ قال إنك قد وطئت موطئا لم يطأه قدم بشر. فرسول الله صلى الله عليه وآله عظمه الله وكرمه بهذا وبأمثاله، له لواء الحمد، هذا كله تكريم من الله. الملائكة يعظمونه. يمكنكم أن تعرفوا تعظيم الملائكة مما جاء في استيذان الملائكة عليه صلى الله عليه وآله. مثلا ورد أنه استأذنه حتى ملك الموت، استأذنه في قبض روحه، ملك الموت لا يستأذن أحد، هذا من تعظيم الملائكة. دعاؤهم له واستغفارهم له، استغفارهم له ليس لأجل أنه له ذنب، بل لأنهم يتقربون إلى الله بالاستغفار لهذا العبد، لأنه العبد الذي يحبه الله، عبد الله. كم مرة تكررت في القرآن وصفه صلى الله عليه وآله بهذا؟ هذا تكريم من الله. استغفار الملائكة له، دعاؤهم له، هذا تعظيم وتبجيل منهم له. استئذانهم عند المجيء إليه تعظيم منهم له. بعض الملائكة استأذنوا لكي يهنئوا رسول الله صلى الله عليه وآله بمولد أحد أسباطه، أو ليعزوه بشهادة أحد أسباطه بالحسين عليه السلام، هذا أيضا تعظيم لرسول الله صلى الله عليه وآله. هذا بعض ما بلغنا، وما خفي عنا أكثر بكثير مما بلغنا. كم من الملائكة يهبط إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله لزيارته، شيء عدد لا نعلمه، شيء نتيقنه ولكن لا نعلم العدد. هذا من تعظيم الملائكة له، إن الله وملائكته. المؤمنون يجب عليهم تعظيمه. بأي شيء نعظمه؟ نحن لا نعرف بأي شيء نعظمه لولا البيان الشرعي. إن سكت البيان الشرعي فسيكون تعظيمنا له بمدحه وبتبجيله إذا ذكرناه، فنقول الرسول الأكرم، الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وأمثال ذلك من ألفاظ التعظيم. أن نذهب، إذا ذهبنا إليه أن نذهب إليه حفاة، هذا من أفعال التعظيم. ولكن ورد البيان الشرعي بأن تعظيمه الذي أمرنا به هنا هو أن نصلي عليه صلى الله عليه وآله، بأن نقول اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن الصلاة بمعنى التعظيم والتمجيد والتجريد. هذا ما نرجحه في معنى الصلاة. ما الذي دعانا إلى هذا؟ يعني لماذا رجحنا هذا المعنى؟ لكي يكون للصلاة معنى واحد، حتى لا نقول الصلاة من الله بمعنى، والصلاة من الملائكة ومن المؤمنين بمعنى آخر. فنصطدم بماذا؟ نصطدم بكلمة الصلاة التي جاءت في صلاة الله والملائكة. أما صلاة المؤمنين علاجها سهل. لماذا؟ لأنها جاءت لفظة منفردة، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا. إذن كلمة الصلاة جاءت مرتين. إذا أريد بكلمة الصلاة في إن الله وملائكته يصلون معنى، وبكلمة الصلاة يا أيها الذين آمنوا صلوا معنى آخر، لا يوجد إشكال. كلمة الصلاة وردت مرتين، أريد منها في إحدى المرتين معنى وفي المرة الأخرى معنى آخر، مثل كلمة أتب تقول رأيت أسدا يحمل نبلا وذهبت إلى الحديقة فرأيت الأسد بجانب النمر. استعملت كلمة أسد مرتين، مرة بمعنى الرجل الشجاع يحمل نبلا، ومرة بمعنى الحيوان المفترس الخاص. لا توجد مشكلة، ولكن كلمة يصلون كلمة الصلاة فيها حكت عن صلاة الله وعن صلاة الملائكة، ولا يعقل أن تكون كلمة الصلاة الواحدة هذه في كلمة يصلون أريد بها الرحمة إذا أسندت إلى الله، وأريد بها الدعاء بالرحمة إذا أسندت إلى الملائكة، لأن كلمة يصلون كلمة واحدة، إما أن يراد بها الرحمة إفاضة الرحمة، أو يراد بها الدعاء بالرحمة. قد تقول فلنحملها على الدعاء حتى من الله، هل يجوز أن يحمل اللفظ على الدعاء من الله سبحانه؟ قتل الإنسان ما أكفره، قتل دعاء، ولكن هناك لا يحمل على أنه دعاء من الله، لأن الدعاء هو طلب الداني من العالي، وهذا غير معقول في حق الله أن يصدر طلب، يطلب من من؟ يطلب من نفسه ذاته، لا يعقل أن يطلب الإنسان من نفسه. طيب، إذن يصلون لا يعقل أن يكون لها معنيان، معناها واحد، ما هو المعنى الواحد الذي ينسجم مع صلاة الله وصلاة الملائكة؟ هو التبجيل والتعظيم. وإن كان تبجيل الله وتعظيمه للنبي صلى الله عليه وآله ليس بحسب المفهوم، بحسب المصداق، تبجيله بأن يعطيه ما أعطاه أو ما يعطيه من الجنة والمقام المحمود والشفاعة وغير ذلك، وتبجيل الملائكة يكون بالاستيذان وبالسلام وبالتعزية وبالتهنية. المفهوم واحد، معنى كلمة الصلاة واحد، وإن كان ما يحققها يختلف. نظير ما إذا قلت أكرم مثوى فلان، إذا قلت لأولادي أكرموا جاركم، وكان أحد أولادي مثلا يبيع الفاكهة، فيكون إكرامه لجاره بأن يخفض له مثلا من سعر الفاكهة، أو أن يعطيه الفاكهة الجيدة وأمثال ذلك. وإذا كان ولدي الآخر مدرس، فإكرامه لجاري بأن يعطي أولاده مثلا دروسا خصوصية وأمثال ذلك، أو يعطيهم مثلا درجة أعلى. على أي حال، الاختلاف هنا فيما تتحقق به التكريمة وليس في مفهوم التكريمة. إذا مفهوم الإكرام واحد، ولكن اختلف تعبرون الأسلوب، اختلف الأسلوب. التعبير الدقيق أن نقول ما تتحقق به التكريمة قد اختلف، أما مفهوم التكريمة فواحد. طيب، بقي شيء لابد أن نشير إليه، وهو إنه قد جاء في الرواية وببالي أنها رواية صحيحة، أن الصلاة من الله سبحانه هي إعطاء رسول الله صلى الله عليه وآله الكرامات، والصلاة من الملائكة ومن المؤمنين بالدعاء له. فقد تقول هذا الذي رجحت يخالف الرواية، فهل تقبل تفسيرا من الآية الشريفة والرواية تخالفه؟ والجواب إن لا نرى هذه الرواية تخالف ما استفدناه من الآية، لأن الرواية ناظرة إلى ما تتحقق به الكرامة لا إلى مفهوم الكرامة. فالرواية لا تبين مفهوم الصلاة بل تبين مصداق الصلاة. مفهوم الصلاة هو الإكرام والتبجيل، مصداقها من الله بأن يعطيه المقام المحمود ويعطيه الشفاعة والحوض ولواء الحمد وأمثال ذلك، ومن الملائكة والمؤمنين بأن يدعو له. إذن هذا ما يحقق مفهوم الإكرام.